رحم الله من عادها ثانية. رحم الله من تبرك بها ثالثة.
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد.
صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله. السلام عليك ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين وابن فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. ما خاب من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. لا خبت مرهفات آل علي، فهي النار والأعادي وقود. عقدوا بينها وبين المنايا ودعوها هنا توفل عقود. ملأوا بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول هل لي مزيد. نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى هذا النزول صعود. فقضوا الصدور منهم تلظى، فقضوا الصدور منهم تلظى بضرام، وما أبيح الورود. سلبتهم مرودهم وعليهم حين ماتوا من الحفاظ برود. تركتهم على الصعيد ثلاثا، يا بنفسي ماذا يقل الصعيد. حقه لو درى أياكل قدس فهو للحشر فيهم محسود تربة تعكف الملائك فيها فركوع لهم بها وسجود وكيف لا وقد تضمن الجسد الحسين العظيم فشرفت به بل قد ورد في بعض المواقف بأن الزائر لقبر الحسين له في كل خطوة يخطوها نحو قبره حجة وعمرة مبرورة انتين عندك بيت وانا عندي قبور موقفك تاسع موقفي عاشر بعاشر وانتين عندك بالدعاء ضجة وصيحة عندي صوايح زلزلت أرض الفسيحة شبان شافتهم حرايرهم ذبيحة وظلت على فراق الأحبة ناصب الدر وانتين زمزم والصفا عندك مروة عندي معادن عليم من بيت النبوة الله ارتضاني الجسم ابو السجاد مثوى عشبت أرضي وصار بيتي حرم معمور وان كان يا كعبة تقول يا السعادة نلت الشرف المرتضى يوم الولادة انت بميلاده وانا بذبحة ولا ذا المرتضى كل يوم يجي لولاده يزور وان كان عندك حجار يستلمونه الناس عندي قبر الحسين والأكمار وعباس الريس عندي ما جرى مثله بالأعراس ساعة اسفافا قصاف عمره وراح منحور لكنما الأمر والمرجع لله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. جاء في الرواية عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أنه قال إن أمرنا صعب مستصعب لا يحتمله إلا نبي مرسل أو ملك مقرب أو مؤمن امتحن الله قلبه للإيمان. صلوا على محمد وآل محمد. ما مسألة الولاية والخلافة والإمامة بعد النبي صلى الله عليه وآله مسألة وقع الخلاف فيها، بل لا يبعد أن تكون هذه المسألة من أخطر مسائل الخلاف. هذه المسألة التي أريقت فيها الدماء وانتهكت فيها الأعراض وكفر المسلمون بعضهم فيها، كما أن هذه المسألة أيضا حياة النبي صلى الله عليه وآله عرضت للخطر لما أراد أن يبلغ في بعض المواقف ولاية الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام، فقال الباري سبحانه وتعالى له: والله يعصمك من الناس. لكن نسأل، هل الأمة بحاجة إلى إمام معصوم، إلى شخصية رسالية، أو أن الأمة غير محتاجة إلى إمام معصوم؟ يعني السؤال بكيفية أخرى، ماذا لو لم تأخذ الأمة عن إمام معصوم؟ الأمة لو ما رجعت إلى إمام معصوم شنو يصير؟ هل هي محتاجة أم لا؟ ولو لم تأخذ عن المعصوم ما الذي يجري؟ نقول في الإجابة هي الأمة لم تأخذ عن معصوم. تقول الأمة ماذا لو أنها لم تأخذ عن المعصوم؟ نقول هي لم تأخذ عنه. زين، ما الذي يجري لو أن الأمة لم تأخذ عن المعصوم؟ نقول الذي يجري هو الذي جرى، هي الأمة بالفعل ما رجعت لإمام معصوم في السواد الأعظم. بعد أنت تجي تقول بأنه طيب الأمة إذا ما رجعت إلى إمام معصوم شنو الأضرار المترتبة؟ نقول خب الواقع هو الذي يحكي، هي الأمة بالواقع في الواقع لم تأخذ بإمام معصوم، الأضرار التي جرت هي التي وقعت، وهل بعد الوقوع يسأل عن الإمكان؟ وقعت أضرار بالفعل، هذه الأضرار ملأت جوانب الحياة، لكن نذكر بعض الأضرار والأخطاء التي ترتبت على عدم الأخذ عن أهل البيت عليهم السلام. من هذه الأضرار التي وقعت أن أصبح عند بعض الناس يد للعبث بالحقيقة، وإخفاء بعض الحقائق والعبث بالأوراق. شلون؟ الرواية عن عائشة تقول: جمع أبي مصحفا فيه أقوال لرسول الله، مصحف صحيفة فيها أقوال النبي، ثم أخذ يقلبها فأغمه ذلك، من شافها الصحيفة بها أقوال النبي وصار يقلبها دخله الغام. ليش؟ غير أقوال النبي، لكن المشكلة أقوال النبي كلها في الإمام علي. قال: هاي الصحيفة إذا تنتشر هاي بلاء. تقول: فبات ليلته متقلبا على فراشه، ما يدري ما الذي يصنع، ليلة كاملة ما نام. قال: هذه الصحيفة إذا تنتشر بلاء. فلما أصبح الصباح نادى: ألا من كان عنده شيء من أقوال رسول الله فليأتي به حتى ننظر فيه. الناس على رسلهم قالوا، يظهر أن قوم أرادوا جمع أقوال النبي والاتفاق عليها، قالوا هذا مشروع خير والكل يشارك في هذا المشروع، ماكو واحد عنده قول أو صحيفة أو كتاب في من أقوال النبي شيء إلا جاء به. فلما جمع ما عند الناس حرقهم، حرقهم بالنار، ثم منع التحديث عن رسول الله، ممنوع نظاميا رسميا قانونيا يجي واحد يقول قال رسول الله، قانونا ممنوع، ما مسموح واحد يجي قال يقول قال رسول الله أو حدثنا شخص عن رسول الله. التحديث والرواية عن النبي صلى الله عليه وآله ممنوعة، هذا الأمر الأول الذي ترتب على تهميش أهل البيت. الأمر الثاني ترتب على عدم الأخذ بأهل البيت اختلاف الأمة في الحكم الشرعي، بل عبث الأيدي بالحكم الشرعي، فأصبحت الفتوى في يد جماعة يرون لأنفسهم الحق في تغيير الحكم الشرعي، ولعل واحد يجي يقول هم هذه مبالغة، هذا واقع. نرجع احنا الى صحيح البخاري في باب التيمم، ابو موسى الاشعري يسأل عبد الله بن عمر يسأله عن مسافر اجنب فلم يجد ماء، قال له لا يصلي. يقول فقلت له فماذا تصنع بآية التيمم؟ ثم إن النبي علم عمار كيفية التيمم، فقال ألم تر أن عمر لم يقنع بذلك؟ ثم قال إنه لو رخصنا لهم في التيمم لأوشك إن برد على أحدهم الماء أن يتيمم. رواية ثانية في باب صلاة الجماعة أو صلاة الجمعة عفوا، في باب خروج الإمام من غير منبر، محادثة بين عبد الله بن مسعود وبين مروان بن الحكم. يقول عبد الله بن مسعود ذهبت أصلي صلاة الجمعة وإذا الذي يصلي بالناس مروان بن الحكم، فرأيته قد بدل في الصلاة، يريد يصلي من دون خطب وغير موضع الخطبة. قلت له أغيرتم؟ قبضت على ردائه، قلت له أغيرتم؟ قال لي لقد ذهب ما كنت تعلمه. قال هاي الأحكام اللي كنت تدري بيها أنت كلها تغيرت. رواية ثالثة عن أنس هم في صحيح البخاري في باب صلاة الجماعة، أن أنس مهاجر فترة، طلع من المدينة وبقي فترة في الكوفة، رجع بعد ما هاجر رجع إلى المدينة، يقول فرأيتها غير المدينة التي فارقتها، شفت مدينة ثانية، ولم أر شيئا مما كان على عهد رسول الله إلا وغير، إلا أنهم يصلون جماعة بس، وإلا غير صلاة الجماعة كل شيء بدلوا، ما من شيء كان في عهد رسول الله إلا وقد بدل. إذن الضرر الثاني الذي ترتب على تهميش أهل البيت هو عبث الأيدي بالحكم الشرعي. الضرر الثالث الذي ترتب على تهميش أهل البيت إذلال أصحاب الحق وتقوية أهل الباطل. ولعل هم هالكلام واحد يجي يقول هم هذا كلام رافضي وهذا مبالغة، نقول له هذا الواقع المنقول الذي لا يشك فيه أحد. أما تقوية أهل الباطل فيظهر هذا في تقوية مروان ابن الحكم وأبوه الحكم ابن أبي العاص. الحكم ابن أبي العاص ومروان كلاهما طردهما رسول الله صلى الله عليه وآله من المدينة. سبب الطرد شنو؟ إساءتهما لرسول الله. هذا الحكم أبو مروان هذا كان يؤذي رسول الله حتى في المدينة. يعني الواحد يقول المجتمع المكي قبل الفتح بل الغلبة للمشركين، لكن بعد ما فتح الله لرسوله مكة صارت الغلبة للنبي، لكن أن يستمر إنسان بأذاه وينتقل إلى المدينة والمدينة هي مدينة رسول الله والناس هم يحترمون فيها رسول الله وملامح المجتمع الإسلامي هم ظهرت في المدينة، هذا عجب، ما جرت عادة. ربما يقول واحد بل كان المشركون يؤذون رسول الله، هذا في مكة، في المدينة هالحكي ما أكو، لأن في المدينة المجتمع مجتمع النبي، وبعد الهجرة ملامح المجتمع الإسلامي هي الحاكمة في المجتمع المدني. ولكن العاص أبو مروان ابن أبي العاص، الحاكم عفوا ابن أبي العاص، أبو مروان استمر في أذاه لرسول الله حتى بعد أن هاجر للمدينة، وكان إنسانا جلفا قليل الحياء، قد أصيب بأمر يشك في عقله فيه في أذاه لرسول الله. انتقل إلى المدينة وراح اشترى إلى دار بالقرب من دار رسول الله، وصار يوقف على الباب ينتظر متى يطلع النبي، فإذا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله صار يجيء خلف النبي وينفخ فمه بالهواء، ثم يفرقع من فمه ثم يهز كتفيه خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، تقول مخبل. وهو كذلك استمر على أذاه للنبي حتى بعد الهجرة، ولهذا طرده رسول الله صلى الله عليه وآله وطرد معه ولده مروان، هذا الوزغ ابن الوزغ، كلاهما طريدي رسول الله. لكن ما أن حكم عثمان حتى أرجع الحكم، أرجع مروان وأعطى مروان 1000 درهم وأعطاه قطعتين من الأرض، فقوى أصحاب الباطل بينما ذل أصحاب الإيمان. من جملة من أذلوه من أصحاب الإيمان عمار بن ياسر. عمار بن ياسر شنو قصته؟ عمار بن ياسر الرواية تقول في زمن عثمان جاء فيء من بلاد فارس، جماعة من بلاد فارس حاملين زكاة وحاملين فيء، وكان في جملة الفيء قلائد وجواهر حاملينها. إذولا من إجوا؟ إجوا في مسجد النبي قدام الناس، قدام الناس، وسلموا الجواهر لعثمان قدام الناس. الناس نظروا للجواهر فعرفوها، وجواهر كانت ثمينة. بعد يومين رأوا القلائد على أهل بيت عثمان، شو عثمان لبس أهل بيته القلائد التي هي الفيء والزكاة الذي هو من الحق العام في بيت مال المسلمين. الناس اعترضوا عليه وزاد اعتراضهم عليه، فصعد فوق المنبر فقال لنأخذن من هذا الفيء وإن رغمت أنفس قوم. قام عمار بن ياسر قال وإن أنفي والله أول الراغمين على ذلك. قال ويحك يا ابن السوداء أتعرض بي؟ خذوه. أمر الشرطة أن يأخذوه، ثم دخل عليه عثمان لبس خف، ماكو واحد يلبس حذاء قاسي، هذا لبس خف قاسي، وصار يخبط عمار في خصييه حتى أصابه الفتق، ثم ألقى به على قارعة الطريق، وظل عمار ابن ياسر مغشا عليه إلى أن ذهب عليه وقت صلاة الظهرين ووقت صلاة العشاءين، وحمل إلى بيت أم سلمة فمرضته فأفاق في منتصف الليل. من جملة من أوذي من الصالحين أبو ذر الغفاري، فأبو ذر الغفاري من شاف أن بني أمية صاروا أمراء وأصبحوا ملاك وأصبح بيدهم الثراء، نهى عثمان عن ذلك وصار يشدد عليه في الموعظة، فنهاه عثمان عن التعرض له، فما قبل أبو ذر السكوت فنفاه عثمان إلى الربذة، نفى إلى الربذة في منطقة قاسية قاحلة يابسة، فبات أو مات أبو ذر الغفاري جوعا وعطشا في الربذة. إذن هذا الأثر الثالث أو الخطأ الثالث الذي ترتب على تهميش أهل البيت عليهم السلام. الخطأ الرابع وهو خطر جسيم، أنه في المجتمع الإسلامي، كان المجتمع الإسلامي من حيث كونه مجتمع كان قوي، لكن أكو به هشاشة في الوضع الداخلي، كان أكو به خلل في توزيع القوى. يعني أي واحد يحمل راية ويقوم بخط يجد له أنصار ويجد له أعوان. صار الاقتتال والفتن بين المسلمين يجري لأدنى سبب، ما من شخص يحمل راية إلا ويجد أعوان وله قوة. شاهدنا على ذلك حرب الجمل ومعركة الصفين. هي حرب الجمل قصتها شنو؟ حرب الجمل الذي قادته عائشة، أن عثمان من صار يوزع الثراء على بني أمية اعترض عليه الصحابة، وكان من جملة من اعترض عليه عائشة. عائشة كانت تدعو لقتل عثمان، وكانت تسميه نعثل وتقول اقتلوا نعثلا فلقد كفر، وكانت تخرج قميص رسول الله وتقول هذا قميص رسول الله لم يبلى وقد أبلى عثمان سنته،
اقتلوه فلقد كفر. الصحابة نصحوا على عزل بني أمية وعلى تغيير سياسته في توزيع الثراء والمال، فما قبل النصيحة، هددوه بالقتل، حاصروا بيته. في الفترة اللي كان عثمان محاصر، عائشة ذهبت إلى مكة للعمرة، قتل عثمان في بيته، قتله الصحابة، وكانت عائشة في مكة، وصل إلها الخبر بأن عثمان قد قتل، فسجدت لله شكرا أنه قتل، ثم سألت إلى من آل الأمر، فقالوا لها إنهم قد بايعوا عليا، فقالت ليت هذه انطبقت على هذه، ارجعوني إلى مكة فقد قتل عثمان مظلوما، وطلبت بدم عثمان ممن؟ من الإمام علي. انضاف إليها أيضا طلحة والزبير، هي مهزلة غير، هو هذا واقع التاريخ، انضاف إليها طلحة والزبير. أما طلحة فكان من المؤلبين على قتل عثمان، بل طلحة هو الذي منع عن دفن عثمان 3 أيام، وانقتل عثمان في بيته وما اندفن 3 أيام، ما اندفن. المانع من دفنه 3 أيام شنو؟ طلحة نفسه. طلحة نفسه خلى صبيان يرشقون الناس، كل واحد يريد يدخل بيت عثمان يريد يدفن يرشقوه بالأحجار، إلى أن تدخل الإمام علي عليه السلام فاندفن عثمان في اليوم الثالث. طلحة نفسه هذا المانع من دفن عثمان انضاف إلى عائشة يطالب بدم عثمان. الزبير كانت داره ومجلسه هو المجلس الذي يخطط فيه لقتل عثمان، وكان من جملة المؤلبين عليه، فلما قتل عثمان أيضا أصبح يطالب بدم عثمان. وين راحت عائشة تطالب بدم عثمان؟ راحت عائشة تطالب بدم عثمان في البصرة، استقبلها أهل البصرة، قالوا يا أم المؤمنين ما الذي جاء بك؟ قالت جئت مطالبة بدم عثمان. قالوا لها إن عثمان قتل في المدينة، تجاي البصرة، وين البصرة وين عثمان؟ عثمان قتل في المدينة وأنت قصدت البصرة، ثم إن قتلت عثمان معك، دول اللي قتلوا عثمان وياك. ولهذا يقول بعضهم والله ما أنصفك هؤلاء، فإنهم صانوا حرائرهم وأخرجوك، والله إن مقتل عثمان أهون علينا من خروجك على الجمل. إذن هنالك خلل واضح في توزيع القوى في الوضع الداخلي، وذلك بسبب هشاشة الوضع الداخلي، حيث أنهم كانوا لا يرجعون إلى ركن منيع وحصين. بهالسبب عينه واقع الصفين، واقع الصفين هي القضية بها نفس القضية، أن معاوية قواه عمر وجعله أميرا على الشام، وأصبح بيده الثراء وبيده قاعدة شعبية قوية قوى بها في وجه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. إذن هذه بعض الأخطاء وليست كل الأخطاء. زين، هل الأخطاء هاي مو كفيلة أن تبين لنا أثر وجود شخصية رسالية يمكن أن تحذو في الناس حذو رسول الله؟ زين، إذن من يجي واحد يقول ماذا لو لم تأخذ الأمة بالإمام المعصوم، نقول الذي جرى هو الذي سيقع. زين، السؤال أنه بنعيده، زين ماذا لو أخذت الأمة بالإمام المعصوم؟ نقول أيضا أخذت بالإمام المعصوم، رجعت للإمام المعصوم، بمن؟ رجعت للإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. نقول الإمام علي وإن حكم 5 سنوات إلا شيء وقتلوه بعد ذلك، لكن نقول ملامح الحكم ظهرت، يعني علي لو أتيحت له الفرصة ماذا سيصنع؟ علي أول خطبة خطبها في الناس قال ألا وإن بليتكم قد عادت كهيئتها يوم مات رسول الله. يقول أنا جاي الآن إلى مجتمع جاهلي ولكنه تسمى بالإسلام، وعليه علي أن أعيد بناء المجتمع الإسلامي لأعيد له مجده. ولهذا كان خطة الإمام علي تقضي أن يحول الناس كلهم إلى عمار ابن ياسر إلى أبي ذر الغفاري، ولهذا خافت منه عائشة وخاف منه معاوية وخشوا على علي إن استتب له الأمر أن يتمكن من قلوب الناس وأن يرجع الإسلام إلى سابق عهده، وهذا أمر لا يطاق، لا يحتمله معاوية ولا تحتمله عائشة، ولهذا خرجوا في وجه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام. الإمام علي ملامح شخصيته ملامح شخصية إنسان ما يرغب في الملك ولا يعبأ بالمال، ولهذا لما قتل عثمان ازدحم الناس على داره، زحمة عند الباب، ماكو فلتان يقولون من أحيانا يقتل ملك حتى تقوم دولة ثانية، أيضا يحصل شيء من الفلتان. هذا ما جرى بالتحديد في زمن مقتل عثمان، الناس ازدحموا على دار علي يطلبونه للبيعة، الإمام علي عليه السلام رفض قبول البيعة، يدخل عليه ابن عباس والناس قد ازدحموا على داره، وإذا الإمام علي يصلح شسع نعله، الإمام علي عنده نعل جاي يصلحه، لعل واحد يقول والله شوف الإمام علي الناس يريدون يبايعونه ومخلي باله في نعل، نعل عنده جاي يصلحه، هذا وقت النعل يا أبا الحسين، الناس طالبينك للبيعة. يدخل علي ابن عباس يقول له عجبا يا أمير المؤمنين، الناس يطلبونك للبيعة وأنت تصلح شسع نعلك. يقول له يا ابن عباس ما قيمة هذا النعل عندك، أهو هين عليك؟ قال بلى إنه والله لهين علي. قال وإن امرتكم أهون علي من هذا النعل. شابناءك أنا أريد أصير أمير أو أريد أصير ملك أو أرغب في ذلك إلا أن أقيم حقا أو أبطل باطلا. يقول إحنا الملك عندنا من أدوات الإمام وسائل لإحقاق الحق، مو غاية وإنما هو وسيلة من وسائل إقامة الحق، إحقاق الحق وإبطال الباطل، وهذا ما تقلب فيه أهل البيت عليهم السلام. ولهذا أبى أمير المؤمنين علي عليه السلام أن يركن إلى أنصاف الحلول وأن يأخذ ببعض ما أخذ به السابقون عليه عليه السلام، ولهذا يعاتب عليه بعض السياسيين يقول الإمام علي أخطأ في موارد، من جملة هذه الموارد أخطأ في تعامله مع معاوية. شلون؟ قالوا بلي معاوية كان أمير على بلاد الشام، ومنطقة الشام منطقة معزولة وبها قاعدة شعبية قوية وبها ثراء تصلح تكون دولة مستقلة، وهم في نفس الوقت معاوية متمرد. الإمام علي من عزل زاد في تمرده، ولو أنه أقره في الحكم فترة إلى أن يستميله ثم يعزله لضمن وفاءه. نقول هذا الكلام صحيح وسليم 100% في حالة واحدة، لو كان أمير المؤمنين رجل دنيا صحيح، لو كان سياسي يحكم المصالح الخاصة به كلام مضبوط، أما إذا كان الحاكم عند الإمام علي هو الحق وما يعرف غير هذا ما يركن إلى أنصاف الحلول مطلقا. هذا الذي ترد فيه الرواية وهي معنى دقيق أنه لا تأخذه في الله شنو يلام، لا تأخذه في الله لومة لأم. هذا الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام متحرج في الدين، وإن كان بعض الناس يقول متشدد في الدين، نقول ماكو تشدد في الدين، تشدد في الدين ما أكو، هذا العنوان غلط، ماكو إما التزام أو عدم التزام. نعم أكو خطأ في فهم الدين صحيح، واحد يخطئ في فهم الشريعة ويتعامل مثلا ويا الخطأ بتشدد، هذا البلاء. أما أهل البيت عليهم السلام فكانوا من أكثر الناس تحرجا في الدين، وهذا من ملامح فضيلتهم أنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام إذا تعاطوا الحق لا يعرفون أحدا، ما يعرفون أحد. شوف النبي صلى الله عليه وآله على دماثة أخلاقه، كان دمث الأخلاق، حتى يعتقد كل جليس له أنه أحب الناس إلى قلبه. لكن إذا تعاطى الحق لا يعرف أحدا، ما يعرف أحد، لا يعرف إلا الحق ولا يحكم إلا الحق. كذلك كان أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. إذن الناس بحاجة إلى إمام معصوم مفترض الطاعة، ولا أدل على حاجتهم من الواقع الذي عاشت فيه الأمة. وعلى ذلك نستخلص شيئا، أن تقديس الأفراد والأشخاص تترتب عليه فوائد، كما ذكرنا الفوائد المترتبة على تقديس المكان وتقديس الزمان. نأتي إلى الفوائد المترتبة على تقديس الأشخاص. من الفوائد المترتبة على تقديس الأشخاص، أولا أن نقدس من يستحق التقديس، ولا نهدر طاقاتنا في تقديس من لا يستحق. فتقديس من لا يستحق فيه هدر للطاقة وانحراف عن الحق، هذا أولا. ثانيا في ذلك حماية للفكر والمعارف الإسلامية من أن يعبث بها، فنأخذ الحكم ممن وضع في صدره أسرار التشريع وأسرار التكوين، وبذلك أيضا نضمن صفاء نقاء الفكر. من نقدس واحد ما يستحق التقديس واقعه على خلاف التقديس، ويحصل عندنا ارتباك في الحالة الفكرية، ويحصل عندنا تناقض في كثير من المعارف. لكن إذا قدسنا شخصا هو يستحق التقديس، وقد أخذنا الحق منه دون تغيير، والحق واحد، أصبح فكرنا كله واحد منسجم متجانس، ويمكن بذلك أن نرتقي وأن نحبس طاقاتنا فيما فيه الخير والصلاح. ناهيك عن أن تقديس أهل البيت هم يستحقون أن يقدسوا فيه من الآثار التكوينية الشيء الكثير. فنحن نعتقد بأنهم وجه الله في الأرض ويده في السماء، وأن الله بدأ بهم الخلق وبهم يختم، وأن إصلاح شأن الناس بهم صلوات الله وسلامه عليهم، وأن إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم، وأنهم مصب رحمة الله الواسعة، الفيوضات الإلهية إنما تصل من خلالهم، ما يصل فيض إلى أحد إلا بهم. فبهم توسع الأرزاق، وبهم يطال في الأعمار، وبهم تستقر الكون، وبهم يستقر ما على الكون. ولا عجب في ذلك صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فمن كان هذا شأنهم حقيق بالإنسان أن يواليهم، حقيق بالإنسان أن يأخذ منهم عليهم أفضل الصلاة والسلام. غير هذا ضلال، غير هذا غواية، غير هذا خطأ، غير هذا خيبات أمل. تعال شنو عدنا إحنا اليوم، المصيبة التي نحن في صددها هذا اليوم هي شنو؟ نزول الحسين في كربلاء. شنو قصة نزول الحسين في كربلاء؟ ليش الحسين نزل في كربلاء؟ نزل في كربلاء لأنه أصبح مشرد، لم يدري أين يريح، بدن ركابه فكأنما المأوى عليه ملاحق. زين من هذا الملاحق؟ سيد شباب أهل الجنة. زين من لاحقه؟ من أمر بملاحقته؟ رجل يشرب الخمر. عجيب، أهذا يجري في أمة محمد؟ بل هو قد جرى، وهذا من الأخطأ. رجل يشرب الخمر يأمر بملاحقة إمام معصوم فيلاحق، غير هالبلاء؟ هذا الواقع، هذا الذي جرى، هذا ما جرى بالتحديد. وإذا أبو عبد الله تبعث له السرايا تلو السرايا، وظيفتهم شنو؟ ملاحقة الحسين. وين دخل مطاردة الحسين؟ ها وين دخل الحسين؟ وين وصل في العراق؟ يقبض عليه ويؤتى به ملببا إلى عبيد الله بن زياد. هذا الحر ابن يزيد الرياحي يقول للحسين، يقول إذا كان ولابد فاسلق طريقا لا يرجعك إلى المدينة ولا يدخلك إلى الكوفة، لكن حتى يتم عذري عليك أن تسلق طريق غير الجادة. يعني يا أبا عبد الله، أنت مطلوب من عندك الهيئة التي تسير فيها هيئة المشرد، يعني ما مطلوب من عندك تمشي في طرق المسلمين، وأنت وإن كان عندك أولاد وعندك نساء، لكن اسلق طريق غير الجادة، في الأودية، في المرتفعات، في البراري، في البوادي. هكذا طلبوا من الحسين، وطريق غير الجادة طريق وعر، ربما يتيه فيه الرجال فيموت فيه الرجال، فكيف والحسين عنده أطفال؟ ولهذا يحتاج، وقد أجرى الأمور على ظاهرها، إلى دليل خبير بأرض العراق يلتفت إلى أصحابه: أصحابي، هل منكم من يدل الطريق على غير الجادة؟ تقدم له الطرماح بدوي أعرابي، قال: بلى سيدي، وإني خبير بأرض العراق. قال: إذن تقدم أمام القافلة، ولكن رفقا ببنات رسول الله، قصر الخطى ولا تجعجع ببنات الرسالة. هذا بدوي، والبدو إلهم علاقة بالدواب، يعرف شلون يتعامل مع الناقة. تقدم وأخذ بزمام ناقته ويعرف شلون يروضها. يقال بأن الناقة تأنس بالصوت العذب، وإذا سمعت الصوت العذب سكنت واستقامت وهدأت في الخطى واستقرت في الماشي. إجا الطرماح، أخذ زمام ناقته وارتجز شعر من عنده: يا ناقتي لا تذعري من زاجري، وامضي بنا قبل طلوع الفجر بخير ركبان وخير ساف آل رسول الله آل الفخر. يا مالك النفع مع عين والضر، أيد حسينا سيدي بالناس على اللعينين سليل إنصاف. سارت قافلة الحسين، اتصلت النياق بعضها بالبعض الآخر، بينما الحسين يسير وإذا بجواده قد وقف، بعثه فلم ينبعث، زجره فلم ينزجر، حتى ركب عددا من الخيول. التفت إلى أصحابه: أصحابي، ما اسم هذه الأرض؟ قالوا: تسمى الغاضريات. قال: ألا اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى شط الفرات. قال: ألا اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى العقر. قال: أعوذ بالله من العقر، ألا اسم غير هذا؟ قالوا: تسمى كربا. قال: أرض كرب وبلاء، هنا محط خيامنا، هنا تسمى نساؤنا، هنا تذبح أطفالنا، هنا يقتل رجالنا، هنا يصعد شمر على صدره منتعلا. خيم الجيش باليتامى تحير حسين، وضجت منات المصطفى وسط الصواوي، طلعت من خيام النساء زينب تنادي: يا حسين العسكر ترى ضيق الوقت، وان كان اللي خيما وكلهم أعى، للحرب كلهم يا ضمدنا مستعدي تبقى منازلنا خلية بالمدينة وإن كان رحت الكافية الله احنا نولي الله يعديك البله رد الضعي لأرض الوطن يا أبو علي رد النساء صاحت أجل يا حسين للذلة جبتني برض المدينة كان يا ابن أم تركتني يا حسين وين الملتجى لو ضيعت مقدر على ذلة وأظلم يا قرة العين يا حسين جيت من المدينة وعفت الأوطان عفت المذلة والتجيت بعز الإخوان قلت الأخو يدفع صروف الدهر لوخا صاح الدهر سكتي عقب عزجت ذلي والله يا أخو يا لو غريبة ومشت وياك ما حد كفو يذلها وهي أخويا بحماك وأنا تخليني ذليل أبولي تعداك بعدك يا أبو سكنة دقل الملتجاوي إن تكن كربلا فحيوا رباها يا الله تقبل عزاءنا يا الله اقضي حوائجنا يا الله شافي مرضانا يا الله ارحم موتانا يا الله يا الله يا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا برحمتك يا أرحم الراحمين وإلى أرواح موتى الحاضرين ومن مات على الإيمان الفاتحة مع الصلوات